بسم الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين. احنا نراجع الخمسه الاولانيين لو فاكرين كنا ابتدينا نقول ايه اول واحد كان تحدي ايه؟ مين حفظ الذات والانا مش كده؟ وبعدين التحدي التاني كان تحدي ايه؟ الخيال والتخيل والواقع مش كده؟ تحدي الحياه في واقع الحياه. والتحدي الثالث كان تحدي ايه؟ الفروقات مش كده؟ ده الثالث كان الفروقات اللي هو اتكلمنا فيه الفرق بين الراجل والست برضو والحاجات اللي اتكلمنا فيها كلها. التحدي الرابع كان تحدي ايه؟ الترك مش كده؟ يترك اباه وامه، انسي شعبك وبيت ابيك. التحدي الخامس تحدي الالتصاق او يلتصق بامرأته. النهاردة هناخد الخمسة التانيين، اول واحد فيهم نمرة ستة اللي هو المامون. عارفين مامون اللي هو ايه بالانجليزي؟ المال. المال احنا بنقول عليه ماني بس الانجيل بيقول عليه مامون، معرفش الفرق ايه، لكن هو عبادة المال يعني الماديات. يعني السادس هو الاتصال والسأم اللي هو التواصل. يعني هنتكلم اكتر على موضوع الملل. الملل ليه؟ هنقول لكم ليه. وبعدين التحدي الثامن اللي هو الزم حدودك او الزم حدودك اللي هو الحفاظ على الحدود. التاسع بخصوص الثقة المتبادلة، وفاكرين ابونا لو كنتم موجودين امبارح بالليل كان في اسئلة بخصوص الحدود والتزام الحدود. التحدي الاخير اللي هو الايه؟ الضيوف الجدد. مين الضيوف الجدد؟ طيب الاطفال بالظبط. طيب تعالوا بقى نشوف كده التحدي السادس، عبادة المال. الحقيقة في ناس كتيرة بيشعروا ان عبادة المال ده التحدي الاول. تعرفوا ليه؟ لان في نسبة كبيرة من الزيجات الفاشلة بتفشل بسبب المال وعبادة المال. وانتم فاكرين اللي قلت لكم الكلمة اللي قلتها لكم امبارح دي ولا النهاردة، البرينوبيتال اجريمنت ده، فاكرينه؟ الناس اللي هم قبل ما يتجوزوا بيمضوا بعض، ان لو الراجل مثلا بالذات الراجل يمضي مراته يكون غني جدا يقول لها لو احنا اتطلقنا مالكيش حاجة في فلوسي الاولانية اللي عملتها، عملت جنيه، عملت الف، عملت مليون، مالكيش حاجة خالص عندي. الموضوع ده مش سائد لكن شائع، موجود في المجتمعات المتقدمة، وللأسف ابتديت اشوف حالات في وسط الاباط والمصريين. عايز يمضي مراته انها لو طلقت، يعني واحد هيبتدي جوازته بإيه؟ بمشكلة، بحب المال. طبعا ده عملية بتبقى قاسية جدا، لأنه السيد المسيح كان واضح قوي والكتاب المقدس كان واضح، قال لك إيه؟ لا يقدر أحد أن يعبد إيه؟ سيدين. ومش بس كده، معلمنا بولس الرسول قال حاجة قوية جدا في النقطة دي، قال لك إن محبة المال هي أصل الإيه؟ لكل الشرور. أصل لكل الشرور. أنا فاكر مرة يعني كان أبونا أنطونيوس أمين الله يقدس روحه بيجي يزورنا في أمريكا باستمرار، وآخر سنة جالنا سنة 2006 كنت قاعد معاه لوحدي كده، وكنت بقى ابتديت أتشغل قوي في المشاكل الأسرية والزواج والحاجات دي بعد ما طلعت على المعاش. فسألته عشان خبرته، قلت له يا أبونا انت قدسك بقالك في خدمة كهنوت فوق 50 سنة دلوقتي، قل لي كده سبب، اقوى سبب يخلي الناس بتنحرف. قال لي عبادة المال. قلت له ليه؟ قال لي هو كده، اصل محبة المال اصلا لكل الشرور. فالرد كده ما كانش يعني مقنع قوي. قلت له طب يا ابونا لما بيحصل خيانة زوجية ايه علاقة المال دي؟ قال لي لا، ده الخيانات الزوجيه دي اكتر حاجه بتحصل في وسط الناس الغنيه قوي. قال لي، قلت له ازاي؟ قال لي اصل واحد كل ما كترت فلوسه ابتدى عايز يستغل فلوسه دي انه يمارس سلطته. فيبتدي بقى يدور على ناس وبيوت يهدها وعلاقات عشان يثبت لنفسه ان هو قوي ويشتري الناس بفلوسه. انا الحقيقة ما كنتش برضو لسه متصور, بس ابتديت اخد بالي من النقطة دي, اكتشفت انها مظبوطة. تخيلوا الناس الغني جدا اللي هم فعلا متكئين على ماله, حب ربنا وخوف ربنا مش موجود في حياتهم, اكتر ناس بيحصل في وسطهم انحرافات, واكتر ناس تجينا منهم مشاكل. عشان كده بقول لكم خلوا بالكم وانتوا لسه على البر قبل ما تخشوا في حياة زوجية مقدسة. لو ابتدت الحياة الزوجية دي بالمسيح وما دخلش ليها الاله الاخر المال, العلاقة الزوجية دي هتفضل مصونة. وعمر ما الواحد هيتخانق على الفلوس هناك بقى. انتوا عارفين اسهل حاجة, اول حاجة تعملها بعد ما بتهاجر يقول لك افتح ايه حساب في البنك, checking account. فالمفروض اول حاجة لما حد يعملها بيروح هو ومراته او هي تروح هي وجوزها بيفتحوا حساب في البنك ويسموه حساب ايه مشترك joint يعني. تخيلوا بقى الناس كتير جدا دلوقتي يخافوا من الحكاية دي, واقول لهم ازاي انتوا مش عندكم الحساب مشترك, كل واحد حسابه, ده انتوا بتخشوا في اوضه نوم واحده وبتناموا في سرير واحد وبتتعاملوا مع بعض على طول, لكن هتيجوا عند حته الفلوس دي والدنيا بقى ايه تتكهرب. لا اصل هو مسرف جدا, لا اصل انا اخاف احسن هو ياخد فلوس يعمل فيه حاجه. وهي هو نفس الحكايه, يقول لك هي بتاخد الفلوس تفرتكها, انا لو اديت لها الفلوس كلها. مشكله الفلوس دي ومعاملات الماديه بتخش في مراحل مبكرة جدا في حياتنا. عشان كده أحبائي لما هتو أول فيه عدة أسئلة. أول سؤال, هل أنت بتتجوز فلان أو فلانة ولا بتتجوزوا فلوسهم؟ النقطة دي حساسة شوية, لأن احنا بنحط موضوع الفلوس في اعتبارات الزواج, صح؟ نحطها بالك, عايزين نريح. بص نلاقي النهاردة في بنات زي ما ابونا قال لك في امبارح كان ولا اول امبارح, قال لك البنت احيانا تيجي تقول لك انا مش عايزه اشتغل بعد ما اتجوز, عايزه ابقى ست بيت وهيصرف عليا ويجيب لي عربيه ويجيب لي الشقه ويجيب لي, مش عايزه تشترك في المسؤوليه. طب وده معناه ايه؟ معناها انها مش هتتجوز بقى غير تستنى واحد دخله ايه وبعدين لما هتلاقي الشخص الغني جدا اللي هيصرف عليها يطلع في الاخر ايه اي كلام, ويبقى هو اكتر واحد مكفر سيئاتها في حياته الخاصة معاه. خلوا بالكم لان حب المال ده بيضل الانسان, اصل لكل الشرور الذي اذا ابتغاه قوم ضلوا, مش كده؟ ده كلام الكتاب. والحقيقة محبة المال مش دايما بتبقى حب, يعني عشان كده انا كتبت لكم ليست دائما علاقة حب. أصل حب المال ده يعني كلمة حب دي لا, هي مش حب, هي ارتباط عاطفي وجداني قوي جدا. النبع بتاعه هو ايه؟ النبع بتاعه ايه؟ تفتكروا الناس اللي بيحبوا الفلوس قوي دول بيبقوا عادة عندهم حاجة كده in common مشتركة معهم, زي ايه؟ نمرة واحد very insecure, ناس ما عندهمش احساس بالامن والامان. فالواحد ايه ياخد احاسيس الامن والامان دي ياخدها من الفلوس. اصل الواحد يقول لك ايه هنا الكلمه اللي في العقل في مصر هنا, يقول لك الواحد يقول لك لازم ايه اامن نفسي, مش سمعتوش الحكايه دي؟ لازم الواحد يامن روحه. تامن روحك على ايه حبيبي؟ هو حد ضامن حاجه؟ الناس احيانا تبص تلاقي قعدوا يامنوا روحهم وعندهم فلوس قد كده وفي الاخر سابوها, وبعد ما بيسيبوها العيال بيتخانقوا على الميراث ويخشوا محاكم وقضايا. والواحد لو كان عارف كده وهو عايش كان يقول لا كان احسن ايه ما اسيب لهمش حاجه وادي الغلابه والفقر اعمل بيها مشروعات. وبعد فده اللي بيخلي الانسان احيانا بيسيطر عليه فكره انه عايز يبقى غني. طب وبعدين حتى مش بس كده, الغنى او الاحتياج او الامان ايه الحد؟ هل يا ترى لما توصل لمليون؟ لا، انا عبال ما اوصل مليون اقول للمليون ده ما يشوفوش حاجة دلوقتي. وايه المليون دلوقتي؟ لازم يبقوا 2 و3 و4 و5، وبعد ما يوصلوا الخمسة لازم يبقوا 10. فالعملية اصل حكاية ايه؟ أصل بعدين واحد يقول لك اصل فيه نسبة التضخم. اسمعوا التضخم، عنصر التضخم ان الفلوس حبيبي دلوقتي غير الفلوس بتاع الزمان، فالواحد لازم يبقى عنده اكثر. هو كويس ان احنا يبقى عندنا حياتنا مستقرة وكلنا بنشتغل وكلنا بنحوش عشان ما يبقى عندنا معاش نقدر نعيش مستوى كويس، لا ما فيش حاجة. لكن العملية لما تسيطر علينا بقى، يعني زي ما بيقول اذا ابتغاه قوم، دي تبقى مشكلة كبيرة. حاجة تانية، نقطة الطمع. نقطة الطمع، تبص تلاقي القصص الواحد بيسمعها في الطمع النهاردة، خصوصا في موضوع المواريث بقى. تلاقي مثلا الست تيجي تتجوز جوزها وبعدين الاب يتوفى وتحصل مشكلة بعد كده تأثر على الحياة الزوجية بقى. ليه؟ اصل اخواتي طمعانين فيا، والمعرفش اخويا الصغير عمل ايه، ولا اخويا الكبير وخدوا الفلوس وحطوها في حسابهم، والحكاية يخش فيها خناقات وتأثر وتنعكس على حياتنا احنا كأزواج وزوجات. خلوا بالكم، قال لك ايه السيد المسيح هنا؟ قال كلمة حلوة، قال لك تحذروا او تحرزوا من الايه؟ من الطمع، لانه ان كان لأحد كثير فليست، فاكرين الآية؟ حياته من ايه؟ من امواله. تحرزوا من الطمع، احترسوا من الطمع. خلوا بالكم، الواحد لما يكثر فلوسه يفتكر ان الفلوس دي هي اللي معيشاه، ما يعرفش ان اللي بيدي الفلوس هو اللي يقدر ياخد الفلوس، وهو اللي بيدي الصحة ويقدر ياخد الصحة. فلوسي وفلوسك، ده منطق غير مقبول داخل الحياة الزوجية احبائي. لكن كويس وانتوا كده في فترة الخطوبة تبتدوا تنظموا نفسكم. انتوا طبعا بتقولوا ان مواضيع الفلوس دي بتأثر علينا، سمعت النهاردة تعليقات انه بتأثر علينا في الجواز، تلاقوا الخناقات بين الاب والام، قصدي الابائنا ابو ام العريس وابو ام العروس، وهم اللي بيفشكلوا لنا الخطوبة في الاخر. عشان ايه؟ عشان خناق على ده هيدفع كام، والشبكة بكام، والفرح هنعمله فين، وحنصرف ازاي. وبعدين تلاقوا العلاقة بين الراجل والبنت والولد والبنت، الشاب والشابة، الدنيا اتبهدلت بسبب الفلوس وبسبب الخناقات. لكن انتوا لو تتعودوا ان انتوا يبقى لكم مع بعض الخطة بتاعتكم والاتفاق بتاعكم، عشان الاب والام لما يحسوا انه، او ابائكم وامهاتكم لما يحسوا ان انتوا مالكين مالين ايدكم من نفسكم، وعارفين انتوا عايزين تصرفوا ايه وعايزين تعملوا ايه، هيحترموا رغبتكم في اغلب الاحوال. مفيش اب وام احبائي مش عايزين يشوفوا ولادهم سعداء، لكن هي بتخش حتتين في معاملات الاب والام في الناحية المادية. اول حاجة قلة الثقة، دايما بابا وماما حاسين ان انا صغير حتى لو كان عندي 35 سنة، اخبرك دايما بابا وماما مش واثقين فيا ان احنا عندنا يعني جود ماني مانجمنت، عندنا تنظيم مالي كويس. فتبص تلاقي ان هما عايزين دايما يدوا ارائهم وعايزين يمشوا كلامهم علينا. طب يا جماعة سيبونا احنا نفكر ونخطط. بس الاخطر بعد كده بعد ما تتجوزوا، لان بعد ما تتجوزوا تحتاجوا الحاجات المحطوطة قدامكم دي، تحتاجوا ان انتوا تتكلموا مع بعض، تتفقوا، تخططوا مع بعض، وبعدين تعملوا بادجت. عارفين بادجت اللي هي ايه؟ ميزانية، مش كده؟ وبعدين بعد ما تعملوا ميزانية تتفقوا عليها. لما تتفقوا على الميزانية حاولوا تلتزموا بيها، ما تحصل لكوش مشاكل بعد كده. لكن النهاردة بقى تبص تلاقي بيخش الحتة اللي في الاخر سطر اللي كلمة بلاستيك. البلاستيك ده هو ايه جماعة؟ اللي هو ايه؟ برافو عليك، اللي هو الفيزا والكريدت كارد، اللي هي البلاستيك كارد. ده البلاستيك ده مشكلة العالم المعاصر النهاردة. يعني النهاردة اسمع يقول لك ايه، الشاب والشابة، الخطيب والخطيبة عندهم ميزانية 20,000 دولار مثلا، و20,000 دولار دي تعمل فرح كويس مفروض فيها كل حاجة. لا احنا يقول لك لازم هنستلف على 20,000-40,000 أو 50,000 عشان نعمل فرح احسن. ويفضلوا يبتدوا حياتهم بالديون. انتوا عارفين الفيزا دي لما تيجي تستلف منها هنا بياخدوا عليها ربح قد ايه في السنة؟ 20%. بالك 20 انت مثلا البنك بيعمل لك مثلا 3-5-6%، وبعدين تلاقي عمال تدفع دم قلبك عشان تدفع فوائد على البلاستيك كارد. لكن التزموا، في التزام، وكل شوية تقدروا تراجعوا الميزانية بتاعتكم وتتفقوا عليها. في واحد مرات بيبقى مريض بالإسراف. المريض بالإسراف ده اللي هو يسموه compulsive spender، الشخص اللي بيصرف على طول. يعني الست اللي بتاخد الشيك او الدخل بتاع جوزها اول الشهر عشان في اوكازيون ولا سيل، وتنزل تفرتك الحاجة، وبعدين الاسبوع اللي بعده ينزل سيل تاني فتنزل، فيقول لها جوزها مثلا الله مش انت نزلتي الاسبوع اللي فات، تقول له ده سيل جديد اصله، اوكازيون جديد من اول، لازم اروح. هم اللي بيعملوا الاوكازيون لمين؟ ما لازم حد يستفيد يعني. واحيانا بقى تبص تلاقي الناس دول اللي عنده مثلا الدولاب مش هيطق، كله فله بدل، كله فساتين، كله معرفش ايه كرافتات، مش محمل. لكن الحب ان الواحد يصرف احيانا بيبقى مرض، بيخش في مجموعة امراض الادمان اللي هو ادمان الاسراف. اسمعوا الحكاية دي، من ضمن الامراض الادمان اللي احنا بنعالج ناس بيبقوا مسرفين، بيبقى حالة مرضية، انفاق مرضي. طبعا الناس دول برضو محتاجين لعلاج زي الناس المدمنة المخدرات بالصافت احيانا، لانه بيخربوا البيوت. وخصوصا بقى لو الموضوع بقى دخل في ايه، في حتة القمار، دي بقى مصيبة تقيلة بقى. لانه النهاردة التكنولوجيا الجديدة الناس بتعمل قمار على الانترنت، عارفين الحكاية دي ولا لا؟ بيخشوا في البورصة، بيخشوا في تحت، كل واحد قاعد كده على اللابتوب، تلاقيهم قاعدين في المطار هشوفهم كده وعمالين ايه يشتغلوا على ده قمار. الناس اللي بتضرب في البورصة عايزين يوم يكسب ويوم يخسر، وياما ناس فلست وجابت خراب لبيوتها، وفي ناس بتنتحر لما بتخسر فلوس. فخلوا بالكم، هناك في امريكا عندنا مرض اسمه مرض ورق اليانصيب. عارفين مرض ورق اليانصيب ده؟ تسمعوا عنه؟ احنا كان عندي العيانين دول احيانا يبقوا مفلسين على الاخر، لان هم عيانين بيبقوا مدمنين وصرفوا فلوسهم كلها على المخدرات وعلى السبرت والكلام ده كله. وكان العيان يروح يشتغل يعمل في اليوم مثلا $10 أو $20. $20 دي ما تعيش، لكن لازم $20 يصرف جزء منها حاجتين مهمين قوي، $3-4 عشان يشتري علبة سجاير، و$2 يشتري بها علبة يانصيب، قصدي ورقة يانصيب. وعمر ما اليانصيب بيكسب طبعا، بس هو عايش مبسوط قوي انه بيحلم انه في يوم من الايام هيطلع من الفقر بتاعه ويكسب له اللوترية دي حاجة ومليون دولار. دول بيبقى الواحد يعني بيشوف حالات مرضية. خلوا بالكم من النقطة دي. نمرة 7 بقى الايه، الكوميونيكيشن. انا زي ما قلت مش هتكلم، بس موضوع الكوميونيكيشن ده موضوع لوحده، التواصل ده، التواصل جوه الجواز ده. وده نفسي بقى لو في يعني لو مش هيتغطى المرة دي يبقى مرة تانية لينا نغطي موضوع التواصل ده مع بعض. لكن عايز اتكلم على الملل. يعني ايه؟ ابتديت العلاقة بينكم من بعض تساوي. وعلى فكرة انتم يمكن تلاحظوا الحكاية دي لما العلاقة في اثناء الخطوبة بتطول زيادة عن اللزوم، مش كده؟ وعمالين تأجلوا الجواز، الموضوع يزهق، يلا اتجوزوا بقى خلاص. اللي بيحصل ايه بقى؟ الملل ده بينتج عن نتيجة رتابة الحياة. الحياة بقى بتبقى بعد ما تتجوزوا، انا بحذركم الكلام ده لانه بعد ما بتتجوزوا كل البريق الجميل جدا اللي انتوا شايفينه النهاردة خلاص، شهر العسل يخلص وسنة العسل تخلص والثلاث اربع سنين الاولانيين، وابتدوا العيال يتولدوا، وبعدين وبعدين. طب وبعدين ازاي نجدد حلاوة الحب؟ حلاوة الحب الناس اللي متجوزة بقى لها 30-40-50 سنة دول، وتشوفوهم كده مع بعض فرحانين ومبسوطين وفي سلام مع ربنا، لان في تجديد دايما للحب. الحاجات اللي بتحاربنا اثناء الجواز وبتشغلنا رتابة الحياة اللي هي المونوتوني دي، كل حاجة كده ماشية بوتيرة واحدة. الانشغال الجديد اللي هم اتنين بيشتغلوا مع بعض، صوروا بقى كده لما يبقى منظركم انتوا بتشتغلوا، الراجل اللي بيشتغل في الشغل بتاعه والمكتب بينزل الساعة 8 الصبح ما يرجعش غير 8 بالليل تعبان، والست بترجع الساعة 4 ولا 3 وعندها البيت وتطبخ وبتاع، يجوا بالليل بقى خلاص خلصانين مفيش لا كلام ولا حديث ولا بتاع، ويفضل يوم. وبعدين يجي بقى الويك اند بتاعتكم مثلا اذا كان الجمعه والسبت، يوم عايزين تروحوا الكنيسه ويوم تاني عايزين تعملوا حاجه البيت والشوبينج وحاجات، وما تلاقوش وقت تقضوه مع بعض. فعلشان وبعدين بقى حته الاطفال بقى لو دخلوا الاطفال، عشان كده يا جماعه خلوا بالكم في الحته دي انه محتاجين كلنا ان احنا نجدد العهود بتاعتنا. وقت نطلع اجازه زي المؤتمر بتاعنا ده النهاردة، احنا بنعمل مؤتمرات كل 6 شهور لحديثي الزواج في امريكا، واخدين بالكم، نلم الكابلز اللي زيهم كده بعد ما يتجوزوا نقول لهم نطلع حتة جميلة زي كده، ويبقى فيها برضو محاضرات وإجابة اسئلة حلوة قوي زي كده. استمرار العلاقة الحميمة، ما تخلوش تبعدوش عن بعض في السرير مدة طويلة، ما تقعدوش مدة طويلة بعاد عن بعض، لان ده بيقلل خصوصا في السنين الاولى بيأثر على علاقة الحب بينكم. ما تناموش وانتوا زعلانين من بعض ابدا، خلوا بالكم من النقطة دي. عارفين الموضوع ده موضوع مهم قوي، لا تغرب الشمس على ايه هاي زيكم. انا بشوف احيانا واسمع حاجات مؤسفة، يقول لي انا ما نمتش جنب مراتي ولا مراتي ما نمتش جنبي بقالها شهرين. ليه يا عم؟ زعلانين مع بعض. طب ايه اللي مزعلكم؟ ومرات بقى الموضوع يحلى وبقى كل واحد ينام له في اوضه وخلاص، خصوصا لو واحد فيهم بيشخر فتبقى مشكله. يعني النهارده الحاجات دي لازم نصفيها اول باول. احيانا احنا بنهدد بالموضوع ده، يعني ايه مثلا تيجي الست تقول له لو انت عملتش كده انا مش هخليك تنام جنبي، او انا هروح انام في اوضه تانية، او هتخليك تنام في الجراج. الجراج طبعا مستوى اقل من انه ينام في اوضه تانية. لكن كل الحاجات دي بتدل على ايه؟ تدل ان مفيش وقت بيقضوه مع بعض، بيتكلموا، بيتبادلوا خطاب الحب المتجدد. اصل يا جماعه كلمه الحب دي كلمه احنا لسه ورا خالص خالص خالص. يعني ما اجي اقول لحد، انت بتروح تقول لي مثلا لماما او لبابا انا بحبك يا بابا انا بحبك يا ماما، قول لي لا اتكسف. يقول لي ليه؟ اصل يقول لي عمري ما سمعتهم بيقولوا لبعض انا بحبك وبحبك في البيت. طب يا عم انت مش بتحبهم؟ انا بحبهم. لا ده لا، لو جيت بقى الراجل وست اقول لها انت ما تقول لها انك بتحبها، عشان هي كمان الست عايزه تسمع. مش احنا كنا بنقول الراجل عايز يشوف والست عايزه تسمع؟ بتقول لها، يقول لي ما هي عارفه. وبالطريقه دي بالظبط، ما هي عارفه. وبعدين لما نقول للست قولي له كده انك انت بتحبيه، هو برضه يحس انك انت بتحبيه. تقول لي ما هو برضه عارف، بس هو بيقول لي في الاول خليه يقول لي حبني وانا هقول له حبك. كسف. شوفوا يا جماعه، ما تبطلوش احاديث الحب لبعض في البيت. انا نفسي قوي النهارده قبل ما تتجوزوا تتمرنوا الحكايه دي في وسط البيت، تروحي لاختك لاخوك البابا الماما وتقول لهم انا بحبكم، تدوهم كده حضن وكده بوسه كده صغير. انت نفس الحكايه. ايه حصل ايه؟ ما قلتش حاجه غلط صدقوني، انا بقول كلام المظبوط. الحب ده بيوجد رابطه قويه وبيجدد العهود. عارفين الفاوز دي؟ سمعتوا على الفاوز؟ كلمة الفاو على فكرة مش عهد. الفاو عارفين كلمة بالانجليزي معناها بالعربي؟ نذر. انتوا عارفين لما تحضروا، شفتوا كده الفرح بتاع الكاثوليك والبروستانت مثلا في امريكا وكده في الغرب يعملوا ايه؟ يجوا حتة يقول لك دي الحتة بتاعت الفاوز، حتة الايه الندور. يقول لها، يبتدي كده يقف قدام القسيس ويقولوا كده، انا بندر ان انا عمري ما هبطل احبك وعمري ما هسيبك. لو جالك مرض، لو جوعنا وكناش حاجه، ولو 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 في لسه كده يقروها، وبعدين هي تقول نفس الحكايه، وانا كمان هحبك وبندر حياتي ليك ان انا ما سيبكش. وانه على فكره دي حاجه جميله جدا. وعلى فكره لعلمكم ان قداسه البابا يعني في مشروع ان الناس اللي يتجوزوا في امريكا وكندا يدخلوا لهم حتة الفاوز دي، يدخلوا في الطقس القبطي الارثوذكسي موضوع الايه الندور ده عشان المجتمع كله هناك كده. ففي لجنة بتحضر الموضوع ده وبيرجعها سيدنا البابا عشان يقرروا ان هم يزودوها في الطقس بتاع الزواج في الغرب. تجديد العهود. طب ايه يعني حتة البوردن دي او الزهقان دي؟ بتجيب اكتئاب، بتجيب فتور، وبتجيب ملل، وفي نفس الوقت بتخلينا بعد كده كمان احنا العلاقة بقت روتينية، كل حاجة بقت روتين، الاكل روتيني والجنس روتيني وكل حاجة روتيني. دي حاجات بنضرب بيها وبتأثر وبتخلينا عرضة للانحرافات كمان. خلوا بالكم من النقطة دي. التحدي الثامن، تفتكروا ايه التحدي الثامن؟ الزم الحدود. ايه الزم الحدود؟ سمعتوا طبعا ابونا بيتكلم كتير على موضوع الحدود وبيجوا فيه، بس عايز اقول لكم حاجة هنا. الحفاظ على الحدود في العلاقة الزوجية مختلف عن الحفاظ على الحدود في اي حاجة تانية. احنا في الشغل بنحتفظ على الحدود، ما تقدرش تقولي الرئيس بتاعك او الرئيسة بتاعتك او انت تقول لزميلتك في الشغل او زميلة كلمة جارحة، كلمة وحشة، عارف هتترفض او هتتجازى، هتبقى مشكلة كبيرة. لكن جوه العلاقة الزوجية بقى دي احنا بقى ايه بنأثر فيها قوي. دلوقتي وانتوا كده على البر، لا في خطوبة ولا في جواز، تبص تلاقي كده البنت تكلم الشاب تقول له حضرتك من فضلك، وهو يقول لها دكتورة، وتقول له يا باش مهندس، حاجات زي كده. طيب يا ترى بعد الجواز بخمس ست سنين انت ما جبتيش العشاء ليه لغاية دلوقتي؟ وانت نسيت تشتري لنا الحاجة الفل ده. بس لو قالوها بالطريقة دي برضو مش وحش يعني، لكن انا لما بشوف التكليف اللي بيتشال، التكليف بيقل. عارفين لما التكليف ده كلمة يقولك حفاظ على التكليف او الحدود، كلمة حلوة. لما بتتشال التكليف احبائي نبتدي نغلط. لما الواحد يبتدي يسمح لنفسه ان يقول كلام مش كويس، وانه يتلفظ بالفاظ خارجة، ويبتدي بساعة الغضب يطلع منه كلام بقى، ده الكلام ده هو ده الخمس سنين. يقول لك اصل انا ساعة قبل الخطوبة وقبل ما اتجوز كنا كلنا لابسين اقنعة، ما كناش بنوري الوجه الحقيقي، لكن بعد ما نتجوز والتكليف يتشال الاقنعة دي للأسف بتتشال، كل واحد بيطلع بقى اللي عنده. يا سلام، حاجة تزعل. شوفوا بقى، فاكرين الكلام اللي قلناه امبارح، الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، زي المرأة الفاضلة من يجدها. فالفضيلة والصلاح مفروض حاجة تبقى دفينة جوانا. ازاي ان احنا نسمح لنفسنا نقول كلام وحش لبعض ونجرح بعض، ويقول لك اصل معلش اصل انا واخد على مراتي، وهي تقول لك اصل انا واخد عليه، وبعدين العيال يطلعوا بقى يسمعوا الكلام ده والطريقة دي. لكن انا الحقيقة بقى اعجب ببعض الناس. انا مرة زرت هنا ناس عندكم في مصر كانوا متجوزين بقى لهم 20-25 سنة في احد الزيارات، وفوجئت انه الراجل يعني رجل البيت مش صغيرين يعني، بينده مراته يقول لها يا مدام من فضلك هاتينا حاجة ساقعة، يا مدام ومن فضلك. وبعدين هي جابت بقى الصينية تفضلوا، وهي يقول لها متشكر تعبناكي. الله، حلوة دي مش كده؟ تعبناكي. ما يرجع الواحد كده البيت ويلاقي مراته تعبانة جدا، وطلعت عينها مع العيال وعمل الغسيل وعمل حاجات دي، وبعدين يقول لها كتر خيرك النهاردة انت شكلك تعبتي. يا سلام يا جوزي، انت حاسس بي النهاردة؟ حسيت طبعا طبعا، حسيت ان انت تعبتي النهاردة وعملتي لقمة وعملتي ورجع كمان من الشغل تعبانة. وبعدين هي تقول له مثلا وانت النهاردة شكلك كان يوم طويل عليك، انت ربنا يبارك في تعبك. تفتكروا الحاجات دي حلوة يا جماعة ولا لا؟ حلوة. لما نتعلم ازاي نمدح بعض، شوفوا بقى ساعة بقى الخطوبة وقبل الخطوبة احنا بقى هايلين. انت بتتأملي في الكرافتة اللي لابسها والحاجة الشيك، وهو يقول لك شعرك النهاردة جميل جدا وعامله حلو في البيت بقى خلاص. احنا الحدود لما بتتشال كل واحد بقى ممكن يقابل التاني منعكش في بالك لابس اي حاجة. مفيش استعداد حتى يعني الراجل البيت يرجع يلاقي امراته مشغولة، فين البشاشة؟ البشاشة مش موجودة. وبعدين هو كمان يعني خلاص كان في الاول بيحلق دقنه وينظف كده يعني نفسه وياخد الشاور وبتاع يخش السرير، وبعدين بقى مش معتني بقى بصحته ولا بشكله ولا منظره. وبعد كده كل الحاجات دي احبائي بتأثر، بتلم تجمع. عارفين بقى كده لما نقعد بقى يقول لك الاصل الخراج عمال يجمع، طب بعد كده هيحصل ايه؟ ما الخراج ده هيبقى مصيبه ثقيله في البيت، لانه ما فيش ان الواحد ياخد شباله من الحاجات الصغيره زي كده، من الكلام، من التعليقات، من كلمه حلوه، من كلمه مديح، من كلمه مجامله، من كلمه فيها احترام، فيها احترام وبتدل على الحب الحقيقي، لان الحب والاحترام دول حاجه متصله ببعض زي ما كان ابونا داود بيقول لنا الاسبوع اللي فات. فخلوا بالكم. وبعدين بقى لما تخشوا بقى في حته بغلط بقى، حته الغلط بقى لما نبتدي ناذي بعض، دي المصيبه الثقيله بقى، حته الايه السباوسال ابيوز دي اللي هي اساءه معامله شريك الحياه. الموضوع بقى مش بس في ان احنا ما بن يعني لا، ده احنا بنتطاول، ده احنا بنخش بقى في حاجات صعبه جدا. بص تلاقي ايه حاجات زي ايه، مش شتيمه ممكن، ضرب لا دي تبقى وحش قوي، دي بقى الحاجات بقى اللي بزعل قوي. لكن انا عايز اتكلم، ودي زي ما انتم شايفين السبوره بنقول عليها الحاجات دي بتدمر الجواز. وياما احنا بنشوف ناس تعودوا على حاجات غلط في مصر هنا، وبعدين تلاقي الراجل يزعق بصوت عالي جدا في مراته ولا في عياله، ويروح هناك يسكن في اول ما يسكن يسكن في شقه في عماره، ويجي يزعق بنفس الطريقه يفقد اعصابه ويزعق. بص بعد شويه يلاقي فيه ثلاثه ضباط بوليس بيخبطوا على الباب. ايه الحكايه؟ اقول لهم في ايه؟ لو الجيران بيقولوا صوتكم عالي، انت بتزعق. يسالوا الست هو عمل حاجه معاكي؟ ده يوم بقى لو اكتشفوا ان الست بقى هدومها مقطعه ولا شعرها مشدود ولا بتاع ولا في تعويرات، على طول على التخشيب، على طول السجن او الحبس. مشكله، لان اتعودنا على الحاجات دي وما حافظناش على المحترم لبعض. خلوا بالكم من النقطه دي. بس حاجات الابيوز ده او اساءه المعامله احيانا بتاخد اشكال مختفيه. زي اقول لكم ايه مثلا، الراجل اللي هو يقعد طول النهار يتريق على مراته مثلا، ايه رايكم في الحكايه دي؟ الست غلبانه وطيبه، ده ابيوز طبعا، ابيوز. حتى لو كان الموضوع واخد شكل ايه، تهكم، طريقه انا بضحك بس، تضحك على مراتك بالك، ده حتى لو عيالك بتعمل فيهم كده يزعلوا جدا. الست اللي هي دايما تقاطع جوزها، الست بتتكلم 15,000 كلمه ومش مخليه الراجل يتكلم، ولا كل ما يقول حاجه تقول له انا عارفه، عارفه هتقول لي ايه، انا سمعت المحاضره دي منك قبل كده. ده انواع من الابيوز. في حاجات كثيره ممكن نتعلمها ونتجنبها احبائي عشان ما نقعش في اخطاء، ما نقعش في اخطاء. التحدي التاسع بقى ده اللي هو الثقه المتبادله. ليه حكايه الثقه المتبادله؟ لانه احنا في ناس عندنا ما عندهمش ثقة، اتربوا بطريقة ما فيش، ما يثقوش في حد. فأول ناس يمارسوا معهم عدم الثقة وقلة الثقة هم مين؟ شريك الحياة. بالك في حد يسأل يقول لك أصل أنا بحب مراتي جدا وبغير عليها، ويوم ما أشوفها بتتكلم مع راجل هيبقى ليلتها زي بعضها. بالك والست بقى اللي هي اكتشفت إن جوزها ده بيكلم واحدة أو واحدة بتكلمه بالتليفون، ممكن تكون حاجة في العمل ملهاش حاجة بريئة مثلا، لكن تبقى مصيبة تقيلة وتبقى زعلة كبيرة. هو يحاول يشرح لها، فيش فايدة. طبعا النقطة دي نقطة الغيرة والشك، دي نقطة صعبة شوية، وأحيانا بتكون دليل على مرض نفسي من جوه. أنا كان في عندي حالة كده مرت عليا، جابها لي احد الاباء الكهنه في امريكا، والاب الكاهن ده انتوا تعرفوا يمكن تعرفوه. المهم الراجل يعني جه يقول لي انا بشك في مراتي تعمل ايه؟ ما اعرفش. بتكلم حد تخرج؟ طب بتعمل ايه؟ يقول لي انا بخرج وراها كل يوم بالعربيه اشوف بتروح فين وبتكلم مين، وما استريحش غير بتروح الشغل، وبعدين ما ترجع الشغل ابص الاقي نفسي برضو بتابع طبعا الراجل ده اول ما ادينا له دواء اتحسن على طول، لان الشك بتاعه ده كان شك مرضي. في ناس الشك بتاعها شك مرضي، وانعدام الثقه تكون حاله مرضيه. بس في ناس بيحسوا بقله الامان، شوفوا الحته الاخرانيه هنا دي، ناس ما عندهمش ثقه في نفسهم. الراجل مثلا دي تلاحظوها لما يبقى فرق السن كبير، عشان كده انا بقول لكم من احد عيوب ان الواحد يتجوز واحده اصغر منه بعشرين سنه وخمستاشر سنه، ان الراجل ده هيبقى عنده مثلا 45 سنه ومراته لسه في عز شباب عندها 29-30 سنه. صحيح ما اتجوزوا كان في حب وبتاع، لكن خمس سنين تاني ولا سبع ثمان سنين الراجل ده ممكن يدخل في الخمسينات وهي لسه في الثلاثينات مثلا، يبتدي بقى يحس اللي انا بقى شكلي كبر، وهي ابتدت تبص للرجاله بره، والموضوع بقى ايه في انا. شوفوا بقى ازاي الشيطان بقى يخش بقى هنا. طيب ايه علاج الحكايه دي؟ الوقايه خير من العلاج. عشان كده بنقول لما يبقوا متقاربين في السن يقد بعض، اكبر هو اكبر منها شويه هي اكبر منه حاجه بسيطه، ده بيمشي كويس لو امكن يعني. لكن مهم قوي 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 ان الانسان يبقى عارف نفسه. هنا حتة الواحد قلة الأمان، إحساس بالأمان إن يوم ما جوزي ولا مراتي بيعملوا حاجة الدنيا تتطربق، لأن أنا نفسي ما عنديش إحساس بالأمان. أصل كل واحد فينا أحبائي عنده احتياجين مهمين جدا. كل الناس عندها هذا الاحتياجين دول. أول احتياج اسمه الاحتياج للإحساس بالأمان. إيه الإحساس بالأمان؟ عندك لقمة تاكلها؟ آه. عندك اوضه بتنام فيها ولا سرير ولا شقه؟ ايوه. عندك حاجه تاخدك في الشغل وتجيبك في الشغل؟ ايوه. عندك دواء موجود وفلوس تروح للدكتور؟ ايوه. ده احساس بالايه؟ بالامان. الاحساس التاني بقى اللي احنا بننساه ان احنا كلنا عندنا احساس بالاحتياج للاهميه. عارفين يقول لك عايز يحس انه عبد المهم؟ سمعتوش الحكايه دي؟ اصل فلان ده عامل نفسه عبد المهم. دي حاجة جوانا، كلنا عايزين نحس ان احنا مهمين في اعين الاخرين. لو انت يا مراتي مش محسساني ان انا مهم في عينيكي، وانت مش محسسني يا جوزي ان انا مهمة في عينيك، هبتدي الموضوع كده يتعبني. في بالكم؟ او احس ان في حاجة دخلت في وسطينا. عشان كده زي ما بقول لكم احساسنا بالاهمية ده بيخلينا عايزين الناس تتكلم عننا، وعايزين يبصلنا، وعايزين في حتة الانا شوية الذات. لكن ده احساس طبيعي كلنا بنحتاج له. اخر تحدي بقى اللي هو ايه؟ الزوار الجدد. الزوار الجدد او ضيوف الجدد، هو الحقيقة ضيوف ولا زوار زي بعضه. هو انا بس بقول لكم لما العيال اتولدوا ما تدهمش فيزة اقامة، ادهم فيزة ايه؟ زيارة. مش كده؟ لان العيال دول هيقعدوا عندكم كام سنة؟ هيقعدوا زي ما يقعدوا، اللي هيقعد 20 هيقعد 30 اي حاجة، بس بعد كده هيروحوا هيسيبوا البيت. مفروض كده، مفروض ان احنا بنحضر ولادنا وبناتنا من اول يوم ان هم يستقلوا، وبعد كده نرجع بقى انا وجوزي وانا ومراتي نبقى حبايب من تاني. خلاص ادينا الرسالة. احنا بعد الجواز بنعيش كم سنة مع بعض يا جماعة؟ متوسط الناس بتعيش مع بعض دلوقتي في تقدم العمر بيعيشوا ما بين 50 و60 سنة average يعني، والعمر متوسط عمر الانسان بيزيد. العيال مش بيقعدوا كتير، اغلب العيال بيمشوا في فتره وفترات. بس احلى فتره بعد، حتى لو كانت فتره خمس سنين او عشر سنين، ارجع اعيشها وانا بستعد بقى لحياتي الابديه ومبسوط انا في شركه الزواج لغايه حد مننا بيروح الاول. فالضيوف دول ما يعطلوناش عن بعض. بس خلوا بالكم الضيوف دول مهمين. انا بسمع دلوقتي نغمات جديدة، الاقي بنت عايزة تتجوز تقول لي مثلا اصل انا مش عايزة اخلف. ليه يا بنت الحلال؟ تقول لي حاسة كده ان موضوع تربية العيال ده مسؤولية كبيرة ما اقدرش عليها. معلش بس ربنا هيقف معاك. وبعدين بقى المشكلة بقى لو راحت اتجوزت واحد وقالت له انا مش هخلف لك، طب انت ما قلتيش كده بالاول ليه؟ فدي مشكلة. لكن خلوا بالكم، هو احيانا في ازواج بيحسوا بعدم الامان كمان لما يتولد العيل. انا دخلت مرة في مشكلة بالمنظر ده، مشكلة كان الاب والام عاشوا بتاع 4-5 سنين في الاول وما كانوش بيخلفوا، فاي قرروا يجيبوا عيل. جاء الطفل الاول اتقلبت الدنيا بين الراجل والست، بقيت اروح بقى اقول له انت زعلان في حاجة، يقول لي اه ابني ده اللي اتولد ده اكبر خطر يهدد حياتي. اقول له ليه؟ يقول لي كده من ساعة ما اتولد خلاص انا مش قادر اتعرف على مراتي، انا خلاص انا مش عارف اعمل ايه. اقول له يعني ايه؟ يعني هتسيبها؟ يقول لي لا بس انا اقول له طب وابنك ده مش عايز تديله اهمية وتربيه؟ يقول لك لا انا يهمني ابني ده لما يكبر يقول ابويا ده كان كويس انه كان ما حصلوش اتجنن في عقله. اقول له انت هتتجنن في عقلك عشان ابنك اخذ الاضواء منك؟ يقول لي طبعا، لان شوف احساس بعدم الامان. وفعلا كفر الست دي لغاية في الاخر سابته. فعايز اقول ان في حالات اكستريم متطرفة، احنا لازم نبقى اباء صالحين، اباء كويسين من ساعة ما بالولادنا يتولدوا ناخد بالنا منهم، ولازم نحضرهم للاستقلالية. مش لسه كنت بقول لكم سألتكم السؤال ده ولا ما سألتكوش؟ بقول لكم البيبي لما يتولد امتى نوديه في سرير لوحده في اوضه لوحده؟ من اول سن كام؟ من سن يوم، من اول يوم العيل ينفصل عن ودلوقتي انتوا عندكم المونيتورز دي مش كده، اللي هو لما يعيط ما تنيموش طفل في اوضه النوم بتاعكم، مش صح مش صح. حتى لو هو مش قادر ينام تروحوا تطبطبوا عليه، تصلوا ترتلوا تعملوا حاجة وبعدين ترجعوا تسيبوه. لما يجي يقعد ينام في وسطيكم خدوه رجعوه تاني وناموا معاه، عشان عيالنا يحسوا يستعدوا للاستقلال وهم صغيرين. فدول ضيوفنا خلي بالكم. وبعدين لما النقطة التانية كمان، ان احنا لما نيجي نربي ولادنا ما نتخلقش قدامهم، دي حاجة أساسية جدا تفتكروها من أول يوم من قبل ما تتجوزوا. مفيش خناقة تحصل قدام العيال، عيالنا أكتر حاجة بتأثر فيهم لما نبتدي نتخانق مع بعض قدامهم. عارفين ليه؟ قلتلكم أنا الكلام ده، قلتلكم العيال بيتلخبطوا وجهاز التفكير وتكوين الشخصية كله بيتخلبط، لأنهم ما بيعرفوش مين الصح بابا ولا ماما. كمان حاجة تانية، ان ماما دي لما تجيب العيل ما ياخدهاش بعيد عن بابا، لان بابا ده محتاج عنده احتياجات، بس في نفس الوقت بابا كمان لازم يساعد ماما، ما يقعدش يسيب لها كل حاجة تعملها مع العيال وهو قاعد يقرأ الجورنال وياكل ويشرب ويقرأ التلفزيون وكل اللي عايزه. يلا بقى انت مش تيجي تنامي جنبي بقى، انا مش عايز انام بقى، ايه الحكاية؟ طب ما تروح تساعد يا عم عشان تساعدها وتخلص تحس ان دي ودي انت كمان ده شارك. هو العيل ده ابنها بس وابنك انت كمان ولا بنتك كمان؟ المهم خلوا بالكم في الاخر ان دول ضيوف ما ياخدوناش من بعض. بس اخر معلومة حابة اقولها لكم في الجواز هنا، ان الجواز كله عبارة عن 3 حاجات: الحب ووجود ربنا وايه والتواصل المستمر، علاقة اتصال جيدة ومستمر. وفي الآخر دايما افتكروا الآية اللي دايما نحب نكررها، love never fails، المحبة لا تسقط أبداً.